يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الكوفة الحمراء ومسجدها ومحرابها، سلام على المفرق المطبور والشيبة المقدسة ودماء خضابها، سلام على أبي إبراهيم مسلم ومن جاوره من شيعة الكرار وأطيابها، سلام على ثرى مسجد السهلة يذوب شوقا وانتظارا لراية الحق وأصحابها، سلام 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 على الناحية المقدسة وأحبابها، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 71 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذ. هذا هو جزءنا الخامس من الطبق السابع من أطباق مائدة القمر. الطبق السابع سلة الفواكه المنوعة، وبينت لكم من أن سلتنا هذه تشتمل على إجابتين لسؤالين. لازال الحديث في السؤال الأول بخصوص حليمة السعدية. الكلام في علم الرجال، لماذا؟ لأن مراجع النجف وكربلاء يشكلون على رواية الكافي بخصوص حليمة السعدية، يشكلون عليها بضعف السند، وهذا هو الذي أخذني للحديث عن علم الرجال أو ما أصطلح عليه علم القنادر. حدثتكم عن أن القرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيلا ويعده في المعاصي الكبيرة، يعد استعماله في أجواء الدين في دائرة المعاصي الكبيرة التي استغفر منها الأنبياء، ومر الكلام في تفاصيل آيات الكتاب. ومن القرآن انتقلت إلى حديث الثقلين، وحديث الثقلين يرفض علم الرجال بالمطلق. ومن حديث الثقلين انتقلت إلى أحاديث عرض الروايات على القرآن، فما وافق القرآن فهو حق، وما خالف القرآن فهو باطل. فلم يرجعنا أئمتنا إلى علم الرجال، وإنما أرجعونا حينما نريد أن نتأكد من الأحاديث أن نعرضها على الكتاب بحسب موازين بيعة الغدير، أن نأخذ تفسير الكتاب من علي وآل علي فقط، ومر الكلام في هذا. بعد أن صار واضحا وشاخصا من أن علم الرجال ما هو بعلم، وإنما هو سفاهة وضلالة ووسيلة ناصبية من وسائل الكفر ببيعة الغدير، وقد شرحت ذلك لكم في الحلقة الماضية. فعلم الرجال هذا به نقض مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن مراجع الشيعة السفهاء، عن المراجع الأغبياء الثلان الذين نقضوا بيعة الغدير بتضعيفهم للأحاديث التفسيرية عبر علم القنادر هذا، لأنه في بيعة الغدير أخذ علينا في مواثيقها أن نفسر القرآن وفقا لتفسير علي وآل علي، وتفسير علي وآل علي منحصر في الأحاديث التفسيرية ولا يوجد شيء آخر. ومراجع النجف وكربلاء أولئك الأغبياء السفهاء السفلة نقضوا بيعة الغدير حينما سلطوا قذارة علم القنادر هذا الذي يسمونه بعلم الرجال، سلطوا هذه القذارة على الأحاديث التفسيرية فأعدموها، وركضوا وراء المنهج العمري ليفسروا القرآن. فعلم الرجال وسيلة من وسائل الكفر ببيعة الغدير، وهذا شرحته لكم بشكل واضح. ثم عرضت بين أيديكم بعضا من الحقائق، حقيقة من الحقائق. الشيعة لا يمتلكون تراثا رجاليا، وحدثتكم عن مجموعة الكتب المزبلة، ما يسمونه برجال النجاشي، وهو اسم مزور لكتاب عنوانه الأصلي فهرست النجاشي، زوره كبار مراجع الشيعة كي يصنعوا من كتاب هو فهرست، عبارة عن قائمة لذكر المؤلفين الشيعة ومؤلفاتهم، فلأجل أن يخدعوا الشيعة من أن الشيعة يمتلكون كتبا في الرجال، فحرفوا العنوان من الفهرست إلى الرجال. ومر الحديث حول رجال النجاشي، النجاشي هذا السافل المنحط، والكتاب كتابه المزبلة المزور. ومر الحديث عن بقية الكتب الأخرى، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، وبينت لكم حتى لو أن الكتب هذه كتب رجالية بحسب موازين علم الرجال عند النواصب، وهي ليست كذلك، لأن الذين أسسوا علم الرجال هم النواصب بوحي من الشيطان. فحتى لو كانت هذه الكتب كتبا رجالية بحسب موازين النواصب الذين لهم الفضل الشيطاني في تأسيس هذا العلم، أتحدث عن علم القنادر، عن علم الرجال، فإن مراجع النجف وكربلاء لا يمتلكون النسخ الأصلية لهذه الكتب، وليس لهم من طريق صحيح إليها، والنسخ المتوفرة متناقضة، فنسخة من رجال النجاشي توثق راويا من الرواة ونسخة أخرى تضعفه، فعلى أي نسخة يعتمدون؟ إنها مزبلة بتمام معنى الكلمة، فضلا عن أن الكتب هذه لا نعرف مصادر معلوماتها ولا نعرف أسانيد ما نقلوه من قدح أو مدح. هم يأتون إلى أحاديث أهل البيت يدمرونها بحسب ضعف الأسانيد بكلام لا أسانيد له، مهزلة شيطانية واضحة. هذه حقيقة، وحقيقة أخرى واقع الحياة ينبئنا ويخبرنا بأننا لا نستطيع أن نستكشف حقائق الناس بشكل دقيق في الأعم الأغلب. في بعض الأحيان يمكن أن نصيب، ولكن في أغلب الأحيان نخطئ، وحتى في الأحيان التي نصيب فيها لن تكون الإصابة دقيقة جدا إلى أبعد الحدود. ومن هنا فإن العقل يحكم بأننا لسنا قادرين على تشخيص حقائق الناس من حولنا الذين نعيش معهم في زمان واحد وفي مكان واحد ونحن على معرفة شخصية بهم. وهذا ما هو بغريب، فقد مر علينا أن شيخ المرسلين نوحا النبي لم يكن عارفا بحقيقة ابنه، ومر الكلام في التفاصيل التي ذكرتها عبر الآيات من الكتاب الكريم. من هنا فإن واقع الحياة يقول لنا من أنه لا وجود لعلم حقيقي يقال له علم الرجال من خلاله نستطيع أن نستكشف أحوال الناس من حولنا، فما بالكم والرجاليون لا عاشوا مع الرواة ولا يعرفونهم عن قرب ولا يمتلكون مصادر تشتمل على معلومات تفصيلية، إنهم يعملون وفقا لظنهم وحدسهم ومن دون مقدمات صحيحة، مهزلة شيطانية واضحة. وحقيقة ثالثة، إنما تستقيم الأمور بخواتيمها بنتائجها النهائية، وقد بينت لكم من أن النتائج مرة تكون تفصيلية وأخرى تكون إجمالية، فإذا ما أردنا أن نبحث في النتائج التفصيلية لعلم القنادر هذا، فإن مراجع النجف وكربلاء السفهاء الأغبياء وفقا لعلم القنادر هذا يضعفون أكثر الأدعية والمناجيات، ويضعفون أكثر الزيارات، يضعفون الأدعية المهمة الدالة على نفسها بنفسها، يضعفون الزيارات المهمة الدالة على نفسها بنفسها، لا نحتاج فيها إلى أسانيد، هي تدل على صحة صدورها عن المعصومين يضعفون مقامات الأئمة، يضعفون أحاديث المعارف، يضعفون الأحاديث التفسيرية التي هي ركن أساسي من أركان بيعة الغدير وعليها بايعنا، يضعفون ظلامة أهل البيت، ينكرون ظلامة الزهراء، يبرئون أعداء الزهراء. أحاديث ولادة إمام زماننا ضعيفة بحسب قذارات علم القنادر هذا. كل شيء مهم وكل شيء صحيح يضعفه علم الرجال، ألا يدل على أن العلم هذا ما هو بعلم؟ لماذا يضعف الحقائق؟ لماذا يكذب كل ما هو صدق؟ لماذا يجعل من الهدى ضلالا ومن الضلال هدى إذا كان علم الرجال في حد الهداية وليس في حد الضلال؟ القضية واضحة، هذا أمر ناصبي، هذا نتاج ناصبي، فهل يتوقع من وسيلة ناصبية قذرة، من نتاج ناصبي نجس، فهل يتوقع أن تكون النتائج عبره موافقة لمذاق العترة الطاهرة؟ حمار هذا الذي يعتقد بهذا. ولذا فإن حمير النجف، أتحدث عن البغال الكبار من مراجع النجف وكربلاء، ماذا يصنعون حينما يواجهون هذه المشكلة في المساحة التي تصطدم مع عقائد عامة الشيعة؟ يقفزون على ما يعتقدون به من صحة علم الرجال، ويبحثون عن وسيلة ترقيع لتمرير الموضوع، أما فيما بينهم وبين أنفسهم فإنهم يعتقدون بصحة النتائج التي يستخرجونها من علم الرجال، ولذلك يستعملونها في المساحة التي لا تطلع الشيعة، أتحدث عن عوام الشيعة، على تلك المساحة. هذا هو واقع مرجعية النجف وواقع المدرسة الأصولية النجفية القذرة، إنها مدرسة ناصبية ضالة بكل المقاييس. وهذا الكلام كلام مثبت بالأدلة القطعية عبر مئات من الأدلة والوثائق وعبر مئات ومئات من الساعات في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. إذا أردتم أن تستكشفوا الحقيقة فعودوا إليها وتأكدوا من الأمر بأنفسكم، أنا لا أملي عليكم شيئا، لكنني أتحدث بصراحة وجرأة وعبر بث مباشر يسمعني الجميع، أصحاب العمائم من البغال الكبيرة إلى الجحوش الصغيرة يسمعونني جميعا ولا يملكون جوابا ولا ردا، وإذا ما ردوا وحق الحسين سأمزقهم شر تمزيق، فليجربوا. ولقد جربوا وأثبتت هذا الأمر بشكل واضح وقطعي، مزقت ضلالهم ومزقت جهالتهم وكشفت عن عوراتهم القذرة النتنة. كل هذا موجود في برامجي التي تبث عبر هذه الشاشة وببث مباشر، وتبث على الشبكة العنكبوتية ببث مباشر بالصوت والصورة، وبالصوت فقط عبر راديو القمر، وبعد ذلك تنشر هذه البرامج وتبقى موجودة على مواقعنا الرسمية. نذهب إلى فاصل.
يا علي نشرتك حكمة وإحنا بالحكمة اهتدينا، وش رأيت نهج الإمامة وإحنا على المنهج مشينا. انفرشت حجور الولاية وبيها على الفطرة رضينا. من ساعة قالوا بلا مواليك يا عقد الولا، واللي يضدك ضدنا والأمنة محققينا. تدرينا ما نقتل افتدرينا
ان شاء الله ما نختلف. حيين ميتين سيدي تحضرنا.
تدرينا ما نقتل افتدرينا، منك الك مو اجناك بالاخر يا ابا الحسن.
كلمتين كلمتين جاوب لي وياها الخطا عن ابن ابي طالب.
يا ابا الحسن صفوت
بالاخره
بالاخره وداني.
الله لا يخرج لسانك
سائر نغر خطا. يا ابا
محكم كتاب الباري قانون العدالة، ونور هادينا هدالة وما ركنا على الضلالة، ولا نمشي بدروب الجهال ثابت قدمنا من الأزل. حي على خير العمل يا علي بيك اتصالة، يا علي بيك اتصالة. طافينا ما ينخبوا الطافينا، صفانا رب الوهاب بالآخرة
ودي على بيكم ولا نحكي ليه.
يا
الحاتم. أخذت لكم مثالا في الحلقة الماضية بخصوص تفسير كاف ها يا عين صاد، لكنني لم أستطع أن أكمل عرض المثال بين أيديكم، لذا سأعود إليه. هذا مثال مهم تستطيعون أن تقيسوا عليه سائر المطالب التفسيرية والعقائدية والفتوائية. هكذا يعمل مراجع النجف وكربلاء، وهكذا عبثوا بدينكم إذا كنتم حريصين على دينكم. كاف ها يا عين صاد من سورة مريم. سعد الأشعري من مشايخ قم سافر إلى سامراء، الحكاية طويلة، نقلها الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة. وسعد الأشعري هذا أستاذ أبيه، شيخ والد الصدوق. والد الصدوق هو علي بن بابويه القمي، وسعد الأشعري شيخه أستاذه وصديقه وصاحبه. سعد الأشعري من رجال الغيبة، وكذاك علي بن بابويه القمي من رجال الغيبة. سعد من شيوخ القميين، وعلي بن بابويه من شيوخ القميين، وكذا شيخنا الصدوق من شيوخ القميين. سعد الأشعري ذهب إلى سامراء أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري، وعنده أسئلة. إمامنا العسكري قال له: خذ الجواب من ولدي القائم. فأخذ الأجوبة من إمام زماننا حينما كان صغيرا أيام إمامة أبيه الحسن العسكري. من جملة الأسئلة فإن سعدا الأشعري سأل إمام زماننا آنذاك عن تفسير وتأويل كاف ها يا عين صاد. فأجابه صاحب الزمان: فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه عطش الحسين، والصاد صبره صبر الحسين. الكلام فيه تفصيل وتطويل، والمقام مقام إيجاز واختصار. أكتفي بما قرأته من بيان إمام زماننا بخصوص تفسير وتأويل كاف ها يا عين صاد. هذا تفسير إمام زماننا، ونحن بايعنا في بيعة الغدير أن لا نأخذ التفسير إلا منهم. فإذا ما جئنا إلى هذه الآية كاف ها يا عين صاد، يجب علينا أن نأخذ التفسير منهم. ما عندنا من تفسير هو عن إمام زماننا، ونحن في أعناقنا بيعتان. مثل ما أقول في المقدمة: وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. نحن في أعناقنا بيعتان: بيعة المرتضى وبيعة بقية الله. علينا أن نعود إلى تفسير إمام زماننا. ماذا تفعل حوزة النجف عبر ناطقها الرسمي؟ ماذا تفعل مرجعية النجف عبر ناطقها الرسمي؟ ماذا يفعل السيستاني المرجع الأعلى عبر الناطق الرسمي العقائدي عبر الوائلي؟ كما قلت لكم في الحلقة الماضية، الوائلي مات وولى إلى قبره، وكان يمكن أن يندثر ضلاله الذي نشره في الوسط الشيعي عبر تفسيره للقرآن الذي كان يصر عليه في كل مجلس من مجالسه، الذي هو الناقض لبيعة الغدير، لأنه يفسر القرآن بخلاف بيعة الغدير، لا يأخذ التفسير إلا من النواصب. وبشكل عام الجميع يعرفون من أن الوائلي لا يفسر القرآن إلا من خلال الفخر الرازي الشافعي الناصبي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي.
انت شقد تلقى لك قد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري شنو. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه ما ادري شلون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
تقبلون هذا على إمام زمانكم؟ يقول تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف ها يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو. العين التي يقول عنها إمام زماننا عطش الحسين، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. لا، هاي تفاسير هواية بعيدة عن روح القرآن، على أساس جناب الأغا يعرف روح القرآن وما يعلم تأويله. يا أيها الأثول الغبي، القرآن هكذا يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهل أنت من الراسخين في العلم يا أيها الغبي الأثوال؟ البعض منكم يستكثر أن أخاطب الوائلي بهذه الألقاب وبهذه الأوصاف، لكنه لا يستكثر على الوائلي أن يصف الإمام الحجة وأن يصف عقله بعقل عجوز مخرفة. أنا أقول لكم وبصراحة من وجد في نفسه أذى واعتراضا على وصفي للوائل بهذه الأوصاف بشكل أقوى وأشد وأعلى درجة من وصف الوائل لإمام زماننا بتلك الأوصاف القبيحة، فليبحث عن حاله. هذه ما هي بصفة ابن الحلال، هذه صفات أبناء الحرام، وأبناء الحرام أصناف: ابن الزنا ابن حرام، ابن التلقيح الصناعي وفقا لفتوى السيستاني وولده محمد رضا أيضا ابن حرام، فابن الزنا الزنا المعروف ابن حرام، وابن التلقيح الصناعي السيستاني عبر فتوى السيستاني الأب والسيستاني الابن محمد رضا هو أيضا ابن حرام، وشرك الشيطان ابن حرام، فالشيطان بحسب القرآن يشارك كثيرا من الناس، يشاركهم في أموالهم وأولادهم، وشاركهم، هناك مشاركة في الأموال والأولاد، وكذاك الذي تتكون نطفته من المال الحرام هو ابن حرام، فأبناء الحرام أصناف، أصناف كثيرة، ما ذكرته أمثلة من أبناء الحرام. إذا وجد أحد منكم أذى من كلامي وأنا أصف الوائلي بهذه الأوصاف، أو أن أصف المراجع بهذه الأوصاف وأنا أنطلق من أدب قرآنهم، من أدب قرآنهم ومن أدب حديث العترة، إذا وجدتم في أنفسكم رفضا واعتراضا بنحو أشد وأكثر، ووجدتم أذية في نفوسكم بنحو أشد وأكثر من أذيتكم لما يقوله الوائلي وما يقوله مراجع النجف وكربلاء من إساءة في حق محمد وآل محمد عموما وفي حق إمام زماننا خصوصا، فابحثوا عن حقيقة حالكم. هذه صفة ابن الحرام، وما هي بصفة ابن الحلال؟ وإذا ما عرف الإنسان نفسه من أنه من أصناف أبناء الحرام، عليه أن يبادر إلى إمام زمانه الذي يستطيع أن ينقذه من سوء الحالة هذه، إمام زمانه فقط وفقط. وهذه نصيحة بالمجان. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من قبح الوائلي هذا ومن قبح السيستاني الذي يصر على نشر فكر الوائلي عبر الفضائيات القذرة وعبر الحسينيات القذرة وعبر الخطباء القذرين الحمير الذين ينشرون منهج الوائلي القذر. رجاء أعيد بث الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري. لا هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
الوائلي يصر على ضلاله هذا، فمن المنبر إلى الكتاب، عنده كتاب بهذا الخصوص، كتاب صغير عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن، وهذه الطبعة طبعة دار سفينة النجاة، في الصفحة 26 الوائلي ينقل تفسير إمام زماننا الذي قرأته عليكم قبل قليل. في الصفحة التي بعدها، في الصفحة 27 يعلق الوائلي، يعلق مستهزئا، فتعالوا كي نكتشف من أين جاء الوائلي بضلاله وهرائه هذا. ألا لعنة على ضلاله وهرائه؟ ألا لعنة على منابره ومجالسه النجسة الوسخة، وعلى كتبه القذرة التي يسيء فيها إلى إمام زماننا وينقض بيعة الغدير؟ هكذا يقول: وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم، هو يعلم من أن الرواية عن صاحب الزمان، لكنه يرفض ذلك اعتمادا على علم القنادري، على علم الرجال. والوائلي ليس له من علم بعلم الرجال، وإنما يعتمد على الخوئي، على قذارات الخوئي وضلالاته. وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها، لأنك غبي، لأنك غبي لا تعرف وجوه كلام آل محمد، فآل محمد قالوا: لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا، فإنك لا تعرف معارض كلامهم، فلا أنت بفقيه ولا أنت براوية حديث، إنما أنت عبارة عن سطل وعن برميل ملئ بقمامة النواصب، بقمامة الفخر الرازي وسيد قطب وأمثال هؤلاء. ولهذا فإن السيستانية اتخذك ناطقا رسميا عقائديا عنه وعن النجف. وهذا هو نتاج النجف، نتاج القذارة والنجاسة والقمامة. ما هي الحقائق بين أيديكم؟ هذا الوائلي بصوته وبشخصه، وهذا الوائلي بكتابه وقلمه. وتلك النجف التي تعد الوائلية مفخرة من مفاخرها، وهذا السيستاني الذي كل آثام ضلال الشيعة في رقبته، هو الذي أحيا منهج القذارة الوائلية. أعود إلى قذارة الوائلي في كتابه: وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا من دون سند، أو يرويها مجاهيل. وفي الحقيقة بحسب الخوئي فإن رواية سعد الأشعري يرويها المجاهيل بحسب قذارات علم قنادر الخوئي، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل، فلا يمكن الركون إليها، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. التحكم هو القول بلا دليل. ولماذا لا يكون الكاف كلام؟ لا يكون الكاف كلام لأنك يا أبا سمير حمار، مثل ما جاء وصفك ووصف مراجعك الذين تأخذ الدين منهم في سورة الجمعة، الذين يحملون التوراة وهم لا يفقهونها. الله وصفهم وجعل لهم مثلا، مثلهم الحمار يحمل أسفارا، وهذا المثل لعلماء الشيعة لعلماء المسلمين. فأنت تدعي من أنك من حملة القرآن وفي كل مجلس تفسر القرآن، لكنك تفسر القرآن بنحو ناقض لبيعة الغدير، ترفض تفسير علي وآل علي كاستهزائك بتفسير الإمام الحجة هذا، بينما تتمسك بتفسير الفخر الرازي وسائر النواصب، فإنك حمار يا أبا سمير، حمار تحمل أسفارا ناصبية. يا أيها الحمار الناصبي، وأقول للذين يرفضون كلامي هذا، أنا انطلقت من القرآن في وصفه بأنه حمار يحمل أسفارا، لأنه نقض بيعة الغدير واستهزأ بتفسير إمام زماننا. قطعا هذا يغيظكم، لكن لا يغيظكم أن يصف إمام زماننا بأنه عجوز مخرفة. تأكدوا من حقيقة حالكم، هل أنتم من أبناء الحلال أم أنكم من أبناء الحرام، وأدركوا أنفسكم. ولماذا لا يكون الكاف كلام؟ لا يكون هذا يا أبا سمير لأنك حمار والذين يتبعونك حمير، لأن الكاف كربلاء وليست كلام. هذا هو الذي قاله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء؟ كلامك هو الهراء يا أيها الحمار، والياء يروى، والعين عين، العين عطش الحسين يا أيها الأخبر، والصاد صبر الحسين، وليست كما تقول صفصطائي، وهي كلمة سوقية يا أيها السوقي، لأن الصفصطائي لا تكتب بالصاد ولا تلفظ بالصاد، هذه كتابة سوقية يا أيها السوقي الجاهل، وإنما تكتب بالسين صفصطائي. فهكذا يقول هذا الحمار الذي يحمل الأسفار الناصبية وهو لا يفقه أسفار أهل البيت ولا يفقه أسفار النواصب. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا، إلى أن يقول أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. كلام إمام زماننا عبث، ويجب أن يصان كتاب الله من هذا العبث، وكلامك أنت الصواب يا أيها الحمار. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم شيعة أم أنتم شيء آخر؟ أنتم بشر أم أنتم بقر؟ ماذا أنتم؟ أنتم جواميس أم أنتم بغال؟ ما هذا هو نتاج حوزة النجاة، وهذا هو نتاج علم الرجال، وهذا هو نتاج الوائلي، وهذا هو الذي يقول عنه مراجع النجف من أنه المكتبة الشيعية المتنقلة بنجاساتها وقذاراتها وأوساخها، إنه القمامة الناصبية المتنقلة، وما هو بالمكتبة الشيعية المتنقلة؟ إلا إذا أريد بالمكتبة الشيعية يراد من ذلك شيعة المراجع، فالمراجع وشيعتهم قمامة واضحة، كل هذا يدل على أنهم قمامة في قمامة في قمامة. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات ومن دون أدنى مواربة في بيان هذه الحقائق. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ قال: من أتاه تشوقا كتب الله له 1000 حجة متقبلة و1000 عمرة مبرورة وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأجر 1000 صائم وثواب 1000 صدقة مقبولة وثواب 1000 نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا سنة من كل آفة أهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وإكفانه والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروعاه ويفتح له بابا إلى الجنة ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب وينادي مناد: هذا من زار الحسين شوقا إليه، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين. هذا هو المجلد 11 من تفسير الفخر الرازي. الفخر الرازي من أئمة الشوافع، من أئمة النواصب. هذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية. المجلد 11 الذي يشتمل على الجزئين 21 و22، صفحة 162، فيما يرتبط بالآية كاف ها يا عين صاد، أورد في جملة ما أورده في تفسيرها ما جاء عن ابن عباس من أن الكاف تشير إلى اسم الله الكافي، ومن أن الهاء تشير إلى اسم الله الهادي، ومن أن العين تشير إلى اسم الله العالم، وهكذا. أورد أحاديث عن ابن عباس فسرت كاف هاء ياء عين صاد بأسماء الله بصفات الله، الفخر الرازي علق على هذا من أنه لا نملك دليلا على دلالة هذه الحروف على هذه الأسماء، لكنه لم يستهزئ، لم يسخر مما جاء في حديث ابن عباس. ابن عباس صحابي. الفخر الرازي احترم ابن عباس واحترم حديثه، لكنه هكذا علق عليه، يقول: وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة، لا بالحقيقة ولا بالمجاز. ما هي كلمات الوائل؟ هي هنا: فلا يمكن الركون إليها، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا. هذا هو كلام الفخر الرازي. وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة، لا بالحقيقة ولا بالمجاز. إلى أن يقول: فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما. تحكما، إنه كلام من دون دليل. ها هو كلام الوائل نفسه. فماذا يقول؟ فلا يمكن الركون إليها، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. كل الفكرة أخذها من الفخر الرازي، كل الفكرة، وحتى الكلمات والألفاظ. لكن الفارق بين الفخر الرازي وبين هذا الوائل الحمار أن الفخر الرازي الناصبي لم يسخر من ابن عباس وهو صحابي، ولم يسخر من قوله، وإنما ناقشه بهذه الطريقة الهادئة. هذا الحمار، أتحدث عن الوائل، عن مفخرة النجف، عن مفخرة الشيعة، هذا الحمار نقل كلام الناصبي، وهذا نقد لبيعة الغدير، ولكنه استهزأ بكلام الحجة ابن الحسن وهو إمام معصوم. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطاء وهكذا؟ إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. فمضمون كلامه أخذه من الفخر الرازي. هذه الكتب موجودة على الإنترنت، يمكنكم أن تعودوا إليها، وموجودة في المكتبات العامة وفي أسواق الكتب. وكتاب الفخر الرازي كتاب مشهور، وكتاب الوائل هذا موجود أيضا، إذا كنتم تشكون في صدق كلامي فعودوا إليها بأنفسكم. هذا مضمون حديثه. أما تقييم الخبر، تقييم الخبر، فماذا قال؟ ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل. ماذا يقول الخوئي؟ هذا هو الجزء التاسع من معجم رجال الحديث، من أقذر كتاب شيطاني نجس نقضت به بيعة الغدير وحورب به دين محمد وآل محمد. كتاب شيطاني قذر نجس. أتحدث عن معجم رجال الحديث. هذا هو الجزء التاسع، وهذه الطبعة هي الطبعة الخامسة المنقحة والمزيدة، 1992 صفحة 77، رقم الترجمة 5058 في ترجمة سعد بن عبد الله الأشعري. قطعا هم يمدحونه، لا يستطيعون أن يذموا سعدا، هذا هو الأسلوب الشيطاني، يمدحونه ثم يقدحون في الروايات. شيخ هذه الطائفة سعد الأشعري الذي نقل الرواية لنا، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، هذا الكلام نقله عن النجاشي، عن رجال النجاشي الذي اسمه الحقيقي فهرست النجاشي. فالخوئي هنا نقل هذا الكلام عن النجاشي في تقييم سعد الأشعري. شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها في الصفحة 78 من الجزء التاسع من الكتاب الشيطاني القذر معجم رجال الحديث للخوئي. في الصفحة 82 من هذا الكتاب النجس القذر يقول الخوئي: وهذه الرواية، الرواية التي جاء فيها تفسير كاف هاء ياء عين صاد، وهذه الرواية ضعيفة السند جدا، ضعيفة السند جدا. لماذا؟ لأنها تشتمل على مجاهيل، فإن فلانا كذا وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل. الوصف الذي ذكره الوائلي من أن الرواية رواية مجاهيل أخذه من هنا، من هذه القذارة. فكل ما في هذا الكتاب قذارة من الفخر الرازي وقذارة من الخوئي، هذا كل الذي جاء به الوائلي في حديثه عن تفسير إمام زماننا في كتابه هذا نحو تفسير علمي للقرآن، نحو تفسير ضراطي، نحو تفسير ضلال، نحو تفسير سفاهة، أي تفسير علمي للقرآن؟ هذا ضراط في ضراط وضلال في ضلال، بعضه مأخوذ من ضلال الفخر الرازي وبعضه مأخوذ من ضلال الخوئي. ومات الخوئي وهو لا يعتقد صحة كتابه، أراد أن يصححه فمنعه أولاده وحاشيته لأنه غير رأيه أكثر من مرة فيما ذكره في كتابه القذر هذا. قطعا يغير رأيه إلى الأسوأ، لأن مراجع شيعة كبول البعير هكذا علمونا، والخوئي بالذات عقائده في أوائل حياته أفضل بكثير من عقائده الضالة في آخر عمره، كتبه شاهدة على ذلك. وقد عرضت لكم هذا بالوثائق والحقائق والدقائق، وهذه ظاهرة عامة في مراجع النجف وكربلاء، عقائدهم في بداية أعمارهم وإن كانت ضالة لكنها أفضل بكثير من عقائدهم في آخر أعمارهم، لأنهم يرتكسون في النجاسة إلى أبعد الحدود. ولذا دائما أقول من أن مسيرة مراجع النجف وكربلاء كبول البعير إلى الوراء، كتبهم دالة على ذلك، دروسهم دالة على ذلك، واقع حياتهم دال على ذلك، يبدأون بالضلال وينتهون بما هو أضل. وقد أثبتت هذا من خلال كتبه بالوثائق والحقائق. عودوا إلى برامجي وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. فهكذا يقول: والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل. وهكذا يقول الخوئي في كتاب قذارته هنا: وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل. من أين جاءنا الخوئي بما يقوله هنا وهذه الرواية ضعيفة السند جدا؟ لقد نقل الكلام عن رجال النجاشي، والخوئي لا يمتلك نسخة أصلية، وأتحداكم أن تدعوا ذلك. أين هذه النسخة الأصلية؟ ونسخ النجاشي متناقضة. على أي حال، هذا الكتاب المزبلة الذي هو رجال النجاشي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 177، رقم الترجمة 467، سعد بن عبد الله، إنه الأشعري القمي الذي نقل لنا الرواية التي تشتمل على تفسير كاف هاء ياء عين صاد عن إمام زماننا. فماذا يعلق على هذه الرواية النجاشي؟ يقول: ورأيت بعض أصحابنا، من هم لا ندري، يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام، لأبي محمد لإمامنا الحسن العسكري، حيث سأل سعد صاحب الزمان في سامراء أيام إمامة أبيه: ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه. من هم هؤلاء؟ لا يوجد سند لهذا الكلام، هذا كلام من دون سند. هذا هو الذي أقوله لكم، هؤلاء الرجاليون حتى لو نقلوا كلاما ينقلون كلاما من دون سند، لكن الخوئي الأثول والوائل الأثول والمراجع الثولان يأخذون الكلام الذي هو من دون سند ويضعفون أحاديث أهل البيت من خلال أسانيدها بكلام لا سند له. هؤلاء حمير أو ليسوا بحمير؟ ماذا تقولون أنتم؟ في أحسن الأحوال حمير، وإلا فإنهم شياطين أنجاس. أنا لا أريد أن أصفهم بهذا الوصف من أنهم يعادون محمدا وآل محمد، إنما يعادون محمدا وآل محمد بجهلهم، لأنهم حمير، اتخذهم الشيطان حميرا. هذا هو كلام النجاشي من دون سند. فكيف نأخذ كلاما من دون سند من كتاب مزور لا نمتلك منه نسخة أصلية، والنسخ الموجودة متناقضة، ونأخذ به ونضعف رواية رواها الصدوق في كتاب ألفه لأجل إمام زماننا، والرواية مأخوذة عن سعد الأشعري الذي كان أستاذا لأبيه، وكان أبوه صديقا وصاحبا لسعد الأشعري، والصدوق عاش في تلك الفترة في قم. كل هذا لا يؤخذ بنظر الاعتبار، ولكن الذي يؤخذ بنظر الاعتبار هو أن نسير في المسار الناصبي، أن نعتمد قواعد علم القنادر. صدقوني، كل الذي عندكم من دين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، الفتاوى، الرسائل العملية، التفسير، العقائد، كل الذي يتحدثون به لكم عبر الفضائيات وما يتحدث به هؤلاء الخطباء الحمير، وقطعا هؤلاء الخطباء الحمير لا يفقهون شيئا، لا من علم الرجال ولا من الكتب الموسوعية، إنما ينقلون الكلام من هنا ومن هنا، وما يتعلمونه من الأساتذة البغال في الحوزة الذين يأخذون ضلالهم من المراجع الأوباش. هؤلاء أوباش أو ليسوا بأوباش، ينقلون عن كتاب ليس موثوقا، وهذا الكتاب الذي ليس موثوقا مؤلفه ينقل كلاما من دون سند. هكذا يقول: ورأيت بعض أصحابنا. من هم هؤلاء؟ نحن لا نعرفهم. الوائلي يقول: هذه الروايات أرسلت إرسالا. ما هو هذا الإرسال؟ هذا الإرسال نحن لا نعرفهم، من هم هؤلاء؟ ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد. من هم هؤلاء؟ وعلى أي أساس يضعفون؟ ما هو دليلهم؟ ثم من قال من أن النجاشي نقل هذا الكلام إذا كنا نشك في كتابه؟ حتى لو صدقنا كلام النجاشي، فعلى أي أساس ضعفوا الرواية؟ لا يوجد دليل. ما هو مصدره؟ مصدر النجاشي لم ينقل عن كتابه، ولم ينقل لنا عن أشخاص كي نعرفهم بأسمائهم. وحتى لو نقل الأسماء، من يقول من أننا نعرفهم وأن توثيقا لهم في كتب الرجال؟ هذه لعبة شيطانية. بهذه الطريقة يستهزئ هذا الوائل الحمار، وبتأييد من السيستاني يستهزئ بإمام زماننا ويصفه بالعجوز المخرفة. رجاء أعيد بث الوثيقة، لعل غيرة في نفوسكم، لا أعتقد ذلك، لا غيرة عندكم، أنتم تأخذكم الغيرة على الوائلي حينما أصفه بالحمار، وهو وصف قرآني لأنه لا يفقه القرآن. القرآن وصف الذين لا يفقهون القرآن من أنهم حمير يحملون أسفارا، وهذا الوائلي لا يفقه القرآن، فهو حمار يحمل أسفارا كالمراجع الذين يأخذ منهم، فهم حمير أيضا يحملون أسفارا. وإلا هؤلاء المراجع الذين يطلبون من الشيعة أن يتمسكوا بمنهج الوائلي، ويطلبون من الخطباء أن يسيروا على منهج الوائلي، هؤلاء هم حمير أيضا لا يفقهون القرآن. لو كانوا يفقهون القرآن بحسب بيعة الغدير لما طلبوا من الشيعة أن يأخذوا التفسير والقرآن من الوائلي الذي هو ناصبي في تفسيره وحمار فيما يقول بحسب القرآن. أنتم تستكثرون هذا الكلام علي، وأنا أستدل بالقرآن وأستدل بكلام الوائلي وبالحقائق والوثائق، ولكنكم لا تستكثرون على الوائلي أن يصف إمام زماننا بأنه عجوز مخرفة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري شنو. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه ما ادري شلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
صدقوني صدقوني، هذا المثال أنا جئت به وطولت في شرحه وبيانه لأن كل ما عندنا في الجو الشيعي بهذه الطريقة، بهذه الطريقة يقولون لكم هذه حقائق، ولكن إذا ما ذهبتم للبحث وراءها فإنها ستظهر لكم بمثل ما أظهرت لكم هذا المثال. وقد عرضت للكثير من الحقائق وكشفت عوراتها حينما أتحدث عن الحقائق التي يقولون لكم من أنها حقائق. ما هي بحقائق؟ إنها جهالات وضلالات، وقد كشفت عن الكثير منها في مئات ومئات من الساعات. بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على الحقائق بالوثائق والأدلة والشواهد والمصادر من خلال كتبهم وبشكل مباشر، وأنا لا أنقل بالواسطة، أذهب إلى المصادر الأصلية وأذهب إلى الكتب التي هم يفتخرون بها ويعدونها من مفاخرهم، وأنا لا أنقل عن شخصيات الشيعة تشكك فيها، أنا أنقل عن كبار المراجع الذين تقدسهم الشيعة، وأنقل عن كبار الخطباء الذين تقدسهم الشيعة، أنا لا أنقل عن الوهابيين الذين يهاجمون الشيعة، ولا أنقل عن الصغار من جحوش الحوزة وحميرها الصغار، أنا لا أنقل إلا عن الكبار وعن كتبهم الموجودة في المكتبات وعن أقوالهم التي يتمسكون بها إلى الآن. فاكتشفوا حقيقة حوزة النجف، واكتشفوا ضلال الدين الذي بين أيديكم. هذه هي الحقيقة الواضحة والناصعة البينة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. هناك مهزلة شيطانية كبيرة يبتني عليها علم الرجال بغض النظر عن كل الحقائق التي ذكرتها لكم. علم الرجال مبني على أساس سأكشف لكم من أن الأساس شيطاني بالمطلق. كل البحث السندي وكل البحث الرجالي يتوقف على هذه القضية. ما هي هذه القضية؟ كل رواية تبحث سنديا، تبحث رجاليا، كل رواية تشتمل على قسمين. القسم الأول السند، روى فلان عن فلان عن فلان. القسم الثاني المتن، وهو نص الحديث، نص الكلام الذي جاء مرويا عبر السند عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يفعلون في بحثهم السندي والرجالي؟ يقسمون الرواية إلى قسمين: السند المتن. المتن يكون مشكوكا في نظرهم حتى يتأكدوا من السند. إذا قبلنا شكهم في المتن ولا نريد أن نناقشهم في هذا، إنما أناقشهم هنا: المتن هو جزء من الرواية التي تتكون من سند ومتن. المتن بألفاظه وجمله وعبائره أنتم تشكون فيه، لا أريد أن أناقشكم، تشكون في رواية هذا المتن. لماذا تقبلون رواية السند؟ لماذا تغضون النظر عن رواية السند؟ إذ يمكن لأحد أن يعبث بالكتب في الأزمنة القديمة حينما كان عدد الكتب محدودا، أو حينما أحرقت كتب الشيعة في بغداد وعبث الطوسي بها، وعبث ابن الطوسي ذاك الناصبي، عبثوا بها، عبثوا بالكتب بعد أن أحرقت كتب الشيعة في بغداد وما بقي منها كتاب. فيمكن لشخص عارف بأسماء الرواة وعارف بطبقات الرواة أن يعبث بأسانيد الروايات فيأتي إلى سند ضعيف ويصنع منه سندا صحيحا، ويأتي إلى سند صحيح ويصنع منه سندا ضعيفا. من قال لكم من أن رواية الأسانيد صحيحة؟ لماذا تسلمون بصحة رواية الأسانيد ثم بعد ذلك تدخلون للبحث في أحوال رجال السند؟ لأن البحث في أحوال رجال السند يتوقف على مقدمة، وهي أن رواية السند صحيحة. من أين جئتم بهذا؟ من طيح الله عظكم، أي علم من هذا؟ أي علم من هذا؟ هذا علم شيطاني لأجل تدمير حديث أهل البيت. ورواية السند لا نستطيع أن نتأكد منها، بينما رواية المتن هناك قاعدة المعلومات: القرآن، القرآن المفسر بتفسيرهم. هم أمرونا وعلمونا بحسب منهج المعارض كيف نعرض الأحاديث على قرآنهم. هؤلاء العمير أتحدث عن البغال الكبيرة عن آيات الله العظمى، كيف تسلمون بصحة رواية السند؟ وهذه الاحتمالات القائمة خصوصا وأنتم لا تملكون النسخ المخطوطة الأصلية للكتب. نحن ما عندنا نسخ مخطوطة أصلية للكافي مثلا أو لسائر كتبنا. إذا كنا لا نملك نسخا مخطوطة أصلية للكافي، فهل نملك نسخا مخطوطة أصلية لبقية الكتب؟ ومن هنا فإن منهج أهل البيت لا يعبأ بالنسخ المخطوطة الأصلية ولا يعبأ بالأسانيد، ولا يعبأ بالطرق الصحيحة إلى الكتب، ولا يعبأ بما يسمى بالإجازة في الرواية. كل هذا جاءنا من النواصب. منهج أهل البيت هو منهج القرآن، يعبأ بالمتن فقط بأية صورة جاء، حتى لو جاء بها فاسق. يا أيها الذين آمنوا، إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تعبأوا بالسند، لا تعبأوا بالسند، لا تعبأوا بالسند، لأنكم لن تستطيعوا أن تتأكدوا من صحة رواية السند، ولن تستطيعوا أن تعرفوا حقيقة رجال السند، إنما هو حدث وظنون، وكل ذلك لا قيمة له. وحتى لو عرفنا من أن الراوي فاسق كذاب مفتري، القرآن يقول لا ترفضوا خبره، لا ترفضوا خبره، وإنما اذهبوا إلى المتن وتأكدوا من المتن. هذا هو أمر الله، وهذا هو أمر محمد وآل محمد، وهذا هو أمر إمام زماننا. إذن يا أيها المراجع الكذابون، كيف تدعون من أنكم نواب لصاحب الزمان وأنتم تخالفون منهجه، وتخالفون قرآنه، وتخالفون أسلوبه؟ كيف أصبحتم نوابا له يا أيها اللصوص؟ ما أنتم لصوص كذابون محتالون، مثلما تضحكون على الشيعة وتقولون لهم من أن الأموال التي عندكم هي أموال صاحب الزمان، ما دامت في جيب الشيعي فإذا انتقلت إلى جيب المرجع اللص أو إلى قاطع الطريق هذا، إلى هذا الهتلي السرسري الذي يقال له آية الله العظمى، إذا انتقلت إلى جيبه أصبحت الأموال مجهولة المالك. بالضبط مثلما ينصحكم باقر الإيرواني مجهول المالك، لفلفوا لفلفوا، أتحفونا أتحفونا بنصائح المرجعية الرشيدة، مرجعية رشيدة، أتحفونا بنصائح مرجعية رشيدة عبر التحفة الديخية.
ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابك ما توصل النوبه اليا. قال توصل اطمئن، تركبهم
يعني مش شيعهم،
تركبهم وتقول لهم ديخ.
والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات
قال لي مستعجل، وش دا اقول له؟ تركب
يعني خلاقة أغامي شيني مرجون خلاقة أغامي شيني بقول لك بكي حالة تسرون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا.
قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش
لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي، دابة جلكم الله، وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالبة بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة شايب بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للنعاس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا
هذه نصائح المرجعية، إنه يتحدث مع الجحوش الصغار، أتحدث عن باقر الإيرواني، يقول لهم هذه الحكاية خلوها بيناتنا لا تقولون للناس، مجهول المالك، ويأشر بهذه الحركة. بأية طريقة فإنكم تستطيعون أن تنهبوا تحت هذا العنوان؟ ياهو اللي يستطيع يأخذ خل يأخذ. هذه نصائح المرجعية في أجوائها الخاصة، حينما أقول لكم في مجالسهم الخاصة يتحدثون بأمور لا يظهرونها للناس، هذا مصداق من المصادق. ذولا مجموعة سرسرية، مجموعة سرسرية وهتلية، من الكبار للزغار، من البغال الكبيرة إلى الجحوش الصغيرة. ما هذه الحقائق؟ هل يستطيعون أن يكذبوها؟ صدقوني، مثل ما قلت لكم، هناك مساحة في أجواء المرجعية والحوزة عامة الشيعة لا تطلع عليها. هذه مساحة ناصبية بدرجة 100%، وهناك مساحة عامة الشيعة تطلع عليها. بالنسبة لقناعات المراجع فإنهم لا يؤمنون بما تعتقد به عامة الشيعة، لكنهم يظهرون لعامة الشيعة ما يأتي منسجما مع مذاق عامة الشيعة. ومن هنا فإن عامة الشيعة يتصورون أن المراجع على نفس العقيدة التي هم عليها، وحينما أحدثهم من أن عقيدة المراجع شيء آخر لا يصدقون، لأن المراجع ماكلين بعقلهم حلاوة كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية. مراجع النجف مجموعة كلاوتشية، مراجع النجف مجموعة كلاوتشية وهتلية، لصوص سراق كذابين، يضحكون على طلبة الحوزة الصغار بقدر ما يستطيعون ويكذبون عليهم، ويضحكون على عامة الشيعة. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا هو علم الرجال، علم شيطاني دمروا به ديننا. أتمنى أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن، خطابي ليس موجها لأصحاب العمائم البغال أو لأصحاب العمائم من الجحوش الصغار، أنا لا أخاطب هؤلاء، هؤلاء ميؤوس منهم، هؤلاء لا دين عندهم، دينهم في بطونهم وفروجهم وجيوبهم. حتى إذا أدركوا الحقيقة وآمنوا بها يخفونها في أنفسهم ولا يظهرونها حتى إلى عوائلهم، لأنهم يريدون أن يحافظوا على جيوبهم وعلى شهوات بطونهم وشهوات فروجهم، وأن يبقوا عبيدا لأبناء المراجع وأصهارهم. هذا هو واقع المعممين في النجف وكربلاء، كبارهم بغال وصغارهم جحوش. ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على دينهم، هذا هو واقعهم. فأنا أوجه خطابي إلى الأكاديميين، إلى المثقفين، إلى الذين يبحثون عن دينهم، إلى الذين ينتظرون إمام زمانهم. أنا أخاطب رجال الشيعة الذين يريدون أن يعرفوا عقيدتهم السليمة، أخاطب نساء الشيعة اللاتي يردن أن يعرفن العقيدة السليمة، أخاطب هؤلاء. لا شأن لي لا برجال الحوزات ولا بنساء الحوزات، قمامة في قمامة، بغال وحمير، هذا هو واقعهم. الحقائق تتجلى أمام أعينهم ويعلمون أنها حقائق، لكنهم يقفزون عليها، يقفزون عليها. هؤلاء صار لحمهم ودمهم وعظمهم صار حراما، نشأ من هذا السحت الذي يأخذونه من المراجع وأبنائهم وأصهارهم، أو من هذا السحت الذي يسرقونه من الشيعة باسم الحسين وباسم محمد وآل محمد. حياتهم كلها حرام في حرام. أتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن أن يدققوا النظر في الذي قلته لهم قبل قليل، من أن روح علم الرجال إذا كان لعلم الرجال من روح، من أن أساس علم الرجال وأساس علم الأسانيد وأساس البحث في السند وفي الروايات يعتمد على تقسيم الرواية إلى قسمين، إلى متن وسند. هم يشكون في رواية المتن ولكنهم لا يشكون في رواية السند، على أي أساس؟ مع أنها هي وحدة متكاملة، فالسند والمتن يشكلان وحدة واحدة. لماذا شطرتم المتن وشككتم فيه ثم رجعتم إلى السند فسلمتم بصحة روايته، وبعد ذلك بدأتم البحث في تفاصيل السند؟ البحث في تفاصيل السند لن يكون مجديا علميا هذا إذا كانت المعلومات صحيحة عن تفاصيل السند، وهي ليست كذلك. إذا افترضنا أنها صحيحة لا قيمة لها إلا إذا ثبتت صحة رواية السند نفسه، ما هي وحدة متكاملة. لماذا تقطعون المتن وتشكون في روايته، وتقطعون السند وتقطعون في صحة روايته، ثم تدخلون للبحث في التفاصيل؟ صدقوني مهزلة، مهزلة شيطانية. هذه الرسالة العملية بنيت على هذه المهزلة من أولها إلى آخرها، ولذا فهي إفتاء من غير علم، لأن الذي يقال له علم الرجال ما هو بعلم، هذا هو أساسه، هذا هو أساسه، وهذا هو جذره، وطريقة البحث فيه هي هذه. ولن يستطيعوا لو وصلت رؤوسهم إلى العرش، لن يستطيعوا أن يثبتوا صحة رواية الأسانيد. لماذا؟ لأنهم لا يمتلكون النسخ الأصلية لكتب الحديث، لا توجد. لأن صحة رواية السند تتوقف على أن تكون عندنا نسخة المؤلف، قطعا مع وجود احتمال أن المؤلف نفسه قد أخطأ واشتبه. ولكن إذا أردنا أن نغض النظر عن هذا، ومن أن البحث يكون في كتاب المؤلف، فلا بد أن نمتلك النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بنفسه. ولأننا نثق بالمؤلف فنقول من أن الأسانيد قد رويت بشكل صحيح، لأن النسخة التي عندنا هي نسخة المؤلف التي نحن متأكدون منها، وهذا ليس موجودا. فيصبح عندنا من المستحيل أن نثبت صحة رواية السند. أئمتنا حينما أرجعونا إلى القرآن كي نعرض المتون، لأنهم يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون هذه الحقيقة من أن النسخ المخطوطة الأصلية للكتب لن تكون موجودة. الحال كذلك عند النواصب، يضحكون على أتباعهم، لا توجد نسخة أصلية لصحيح البخاري، ولا توجد نسخة أصلية لصحيح مسلم، وهكذا لسائر كتبهم، يضحكون على أتباعهم هم أيضا، لا شأن لنا بهم وبقذاراتهم، نحن نتحدث عن قذاراتنا. فالكتب التي عندنا نحن لا نمتلك منها نسخا أصلية، إذن كيف نستطيع أن نقول بصحة رواية الأسانيد؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. سقط حلم الرجال وسقط البحث في الأسانيد، لأن البحث في الأسانيد بشرط أن تكون المعلومات عن تفاصيل الأسانيد صحيحة، وهي ليست موجودة أيضا. إذا افترضنا من أن المعلومات التي عندنا عن تفاصيل الأسانيد صحيحة، لكن هذا يتوقف على مقدمة، وهي أن رواية السند صحيحة، هذا كيف نثبته؟ لا طريق إلى ذلك إلا أن نمتلك النسخ المخطوطة الأصلية التي خطها المؤلف بيده، ونكون متأكدين من أنها هي لم يعبث بها عابث. أن تصل إلينا باليد من يد إلى يد موثوقة، لا أن نجدها في خزائن الكتب، نحن لا نستطيع أن نطمئن حينئذ إلى هذه النسخة. ولذا ليس هناك من حل إلا أن نتعامل مع المتون، وهذا هو منهج أهل البيت ومنهج القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تعبأوا بالفاسق، لا تعبأوا بالذي نقل لكم الكلام، اعبأوا بالكلام نفسه واعرضوه على القرآن. وهذا القرآن لا تفهموه من عند أنفسكم، مثلما بايعتم في الغدير، خذوا تفسيره من علي وآل علي وحق علي، لن تبقى عندنا مشكلة حينئذ. لكن ماذا نصنع لحوزة الضلال هذه، لحوزة الطوسي التي ضللت أجدادنا وآباءنا ولا زالت تضللنا؟ هم ضللوا أنفسهم فليذهبوا إلى الجحيم، هم اختاروا هذا الضلال، ولكنهم يضللون الشيعة الأغبياء وشيعة حمير. الشيعة حمير تقول ولك هذا الطريق الصحيح منا، يزقطك يرقعك زوج، يزقطك يرقعك زوج، يعني يرمحك بحافري، يرمحك برجلي. تقول له ولك منا الطريق يزقطك ما يقبل. والله صار لي أكثر من 40 سنة ما حصلت بس المزاقط من هالشيعة. يزقطك تقول له ولك هذا طريقك وهذا الدليل، شوف الدليل بنفسه ما يقبل. يريد أن يبقى حمارا، إنه يستطعم الحالة الحميرية ويتمنى أن يأتي ابن المرجع كي يصعد على ظهره، يستطعم الحالة الحميرية. من طيح الله حظكم؟ دين محمد وآل محمد، هذه حقائقه في قرآنهم وحديثهم، وتركضون وراء هؤلاء الأغبياء السفهاء البترية النواصب الذين يضحكون عليكم بهذه القذارة التي لا هي بعلم ولا هي بمعرفة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا العقائدي الشيعي، القول البليغ الكامل في زيارة الجامعة الكبيرة. وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نخاطبهم صلوات الله عليهم: فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم. الخطر هو علو المنزلة، وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم. كلامكم نور، كلامكم نور. هذه القاعدة الواضحة والصريحة والبينة لو اكتفينا بها فقط هي ناقضة لعلم الرجال بدرجة 100%، ورافضة لعلم الرجال بدرجة 100%، وفي الوقت نفسه فإن علم الرجال إذا أردنا أن ننظر إليه من خلال هذه القاعدة فإن استعماله وإن الاعتماد عليه كفر، كفر بولاية محمد وآل محمد، وكفر بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، الصورة اللفظية لميثاق ولايتنا ومعرفتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كلامكم نور، العبارة دقيقة جدا، كلامكم نور، العبارة ما قالت قولكم نور، لأن العبارة لو قالت قولكم نور سيكون تحديدا، سيكون تحديدا واضحا لبعض كلامهم، لأن القول أخص من الكلام. على سبيل المثال كي أقرب لكم الفكرة، النائم حينما يتكلم حتى لو تكلم بالقرآن فلا يقال للنائم من أنه قال كذا وكذا، لأن القول له شروط. يقال للنائم تكلم بكذا وكذا، النائم في نومه يتكلم ولا يقول، بينما اليقظ المنتبه يقول ويتكلم. الكلام أوسع من القول، القول يكون محدودا بمواصفات معينة، بينما الكلام يطلق على كل ما يصدر من المتكلم. هذا بخصوصي وخصوصكم. بالنسبة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو تكلم في نومه فإن كلامه قول، تكلم في يقظته فإن كلامه قول، فليس هناك من شيء يصدر عن المعصوم لا نستطيع أن نعده قولا، ولكن حينما ينقل الرواة فإن الرواة في بعض الأحيان يحولون الأقوال إلى كلام، لأننا بشر. الدقة في التعبير هنا من أن كل ما يصل إلينا من حديثهم قطعا ليس من كل شخص، وإنما من الذين نحن نعرف أنهم يروون عنهم صلوات الله عليهم، فما يصل إلينا مما يصدر عنهم تارة بالنصوص القطعية الواضحة تلك أقوالهم، وهو كلامهم أيضا، كلام المعصوم وقول المعصوم واحد، لكن حينما ينقل الرواة ويسقطون بعض الكلمات وينقلون الكلام بالمضمون ولن يكونوا دقيقين في نقل النص، فإن القول هنا تحول إلى كلام، ومع ذلك يبقى محتفظا بنوريته. كيف ذلك؟ عبر القواعد التي وضعوها لنا كي نتعامل مع أحاديثهم وفق لحن القول، وفق المعاريض، وفق العرض على الكتاب، وفق الموسوعية. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا. وفق البلاغة، أتحدث عن البلاغة والفصاحة بحسب مذاق العترة، لا أتحدث عن البلاغة والفصاحة بحسب مذاق العرب في الجاهلية أو في أي زمن من الأزمنة، فنحن نتحدث عن نصوص قرآنية ونتحدث عن نصوص حديثية، فإذا أردنا أن نتعامل معها وفقا لمقاييس البلاغة والفصاحة لابد أن نكون على إلمام بقواعد بلاغتهم وقواعد فصاحتهم، فإن مما يعد من البلاغة عند البلغاء من عامة العرب لا يعد بلاغة في ضوء معارف العترة. لابد أن نعرف البلاغة بحسبهم، وأن نعرف الفصاحة بحسبهم، وأن نعرف معاريض كلامهم بحسب ما وضعوا لكلامهم من معاريض وإشارات ومصطلحات ومفاتيح لإدراك تأويل دينهم ولإدراك تأويل قرآنهم ولمعرفة حقائق أحكامهم وفتاواه. فهذا كله يقع تحت هذا العنوان: كلامكم نور. كلامكم نور، أكان منقولا إلينا بالدقة الكاملة وهي الأقوال، أو كان منقولا إلينا بالمضمون أو بإسقاط بعض المفردات وهو الكلام بحسب الرواة، بحسب الرواة وإلا بحسب المعصومين، كلام المعصوم وقول المعصوم واحد، ولكن حينما ينقل إلينا عبر الرواة من أمثال فإن النقص يطرأ على النصوص بسبب الرواة، لكنهم صلوات الله عليهم وضعوا لنا من القواعد ومن الأساليب ومن هندسة النصوص ما تحفظ به الحقائق عبر ذلك. من هنا فإنهم لا يعدون الفقيه بنظر الشيعة، الشيعة يعدونه فقيها، لا يعدونه فقيها بنظرهم إلا إذا كان عارفا بمعاريض كلامهم، ومع ذلك حتى لو كان عارفا بمعاريض كلامهم إذا لم يكن مفهما فإنهم لا يعدونه فقيها. الفقيه لابد أن يكون راوية حديث ينقل الأقوال في أغلب أحواله، وينقل الكلام في بعض الأحيان، ينقل الكلام بحسبه، ينقل المضامين بحسب تعابيره. أما إذا نقل النصوص بالدقة فتلك هي أقوال المعصومين، ولا بد أن يكون موسوعيا، ولا بد أن يكون عارفا بمعاريض الكلام، ومع ذلك فلا بد أن يكون مفهما. ما بقي من نقص عنده فإن الإمام الحجة يتلافاه بتفهيمه. أين علم الرجال من كل هذا؟ لا قيمة له، سيصبح زبالة، سيصبح من فضلات الخنازير. علم الرجال فضلات خنازير، فضلات كلاب مسعورة. أين علم الرجال يوضع أمام هذه الحقائق الواضحة الناصعة؟ ماذا تقول هذه القاعدة النورية من قواعد وقوانين الزيارة الجامعة الكبيرة؟ تقول: كلامكم نور. النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره. نحن لا نكتشف النور من خلال نور آخر، النور هو كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. صحيح أن النور على مراتب، درجة النور كم هي؟ كاشفيته عن نفسه بمقدار تلك الدرجة، وكاشفيته عن غيره بمقدار تلك الدرجة. النور الذي يصدر من شمعة ليس كالنور الذي يصدر من المصابيح الكبيرة الكهربائية، والنور الذي يصدر من المصابيح الكبيرة الكهربائية ليس كنور الشمس، وهكذا. النور الضوء على مراتب، النور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. كلامكم نور، ما قال النص أقوالكم، الأقوال جزء من الكلام، كلامكم نور، منظومة ما صدر عنهم، كل المنظومة بأدعيتها بزياراتها بمناجياتها بأذكارها بخطبها الطويلة والقصيرة برواياتها بمحاججاتها بأحاديث تقيتها بأحاديث مداراتها بكل ما جاء فيها وبكل الألسنة التي تكلم بها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في قصار كلماتهم أو في طوال أحاديثهم التي حدثوا بها أصحابهم ابتداء أو بطلب منهم أو أنهم أملوا على أصحابهم أو كتبوا الرسائل والتوقيعات إلى أصحابهم، كل ما صدر عنهم ذلك هو كلامهم، نقله الرواة بالنصوص الدقيقة أو نقلوا ذلك بخلل في النصوص بإسقاط بعض الألفاظ أو بالتقديم والتأخير أو بخلط بين النصوص أو أنهم نقلوا ذلك بالمضامين، المجموعة كلها المنظومة بتمامها قادرة على أن تكشف عن نفسها وأن تكشف عن غيرها. هذا هو المراد كلامكم نور، فالنور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. منظومة كلامهم بكل تفاصيلها كاشفة عن حقائق نفسها وكاشفة عن حقائق غيرها، لكن لا بد للذي يكون متعاملا مع هذه المنظومة متصفا بالمواصفات التي يريدها إمام زماننا، وهذا ما سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لأن وقت الحلقة قد انتهى. لكن بشكل موجز صارت عندكم صورة إجمالية عن معنى هذه القاعدة كلامكم نور، هل تجدون لعلم الرجال موضعا؟ هل تجدون لقذارة الخنازير هذه محلا في منظومة النور والطهارة والقداسة هذه؟ لا وجود لهذه القذارة، إنه منطق القرآن، إن جاءكم فاسق بنبأ لا شأن لكم بالأسانيد فتبينوا فاذهبوا إلى المتون. منظومة المتون هذا عنوانها كلامكم نور، كلامكم نور. هناك نور وهناك ظلمة، أين تضعون علم الرجال بعد كل هذه التفاصيل؟ هنالك علم وهنالك جهل، الجهل سيكون مع الظلمة والعلم سيكون مع النور. الهداية ستكون مع النور والضلالة ستكون مع الظلمة. عندنا نور وعلم وهداية، وعندنا ظلمة وجهل وضلال. عندنا رشد هنا، رشد مع النور وغواية مع الظلمة، وعندنا حكمة مع النور وسفاهة مع الظلمة. أين تضعون علم الرجال؟ في جهة النور والعلم والهداية والرشد والحكمة، أم في جهة الظلمة والجهل والضلالة والغواية والسفاهة؟ في أي جهة من الجهات بعد كل هذه البيانات؟ أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت لكم. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.